الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في باب المعنى الحرفي، والكلام فعلا كان بالأمس مع صاحب الكفاية. خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية بعبارة ثانية حتى نصل إلى الإشكال، يقول هكذا صاحب الكفاية: يركز في مطلبه على نقطتين. النقطة الأولى أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في أمر عارض وطارئ على المعنى، وليس الاختلاف في نفس المعنى. فإذا الاختلاف بينهما في شيء خارج عن المعنى وليس اختلافا في نفس المعنى. وهذا الأمر الخارج عن المعنى هو كيفية لحاظ المعنى في الذهن. فالابتداء الواحد يمكن أن نلحظه في الذهن كمفهوم مستقل، ويمكن أن نلحظه في الذهن كحالة قائمة بطرفين، كنسبة بين طرفين، كحالة قائمة أفضل. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية لا يكون قيدا في الموضوع له ولا للمستعمل فيه، وإنما هو قيد لنفس الوضع. وبعبارة ثانية، ما هو المراد من أن يكون قيدا لنفس الوضع؟ كما ذكرنا بالأمس مثال البيع، نذكر اليوم مثالا آخر. تارة يكون عندك مدرسة فتقول: شرط الطالب الذي يدخل إلى المدرسة أن يكون مثلا حائزا على شهادة كذا. هذا أنت اشترطت نفس، لن تشترط في دخول الطالب، اشترطت في نفس الطالب شرطا. وأخرى تقول: أنا لا، الطالب أهلا وسهلا به، ولكن التسجيل مشروط بحيازة شهادة. فأنت تارة يمكن أن تقول أن المعنى الذي حضر في الذهن أو الذي وضع له لفظ الحرف نفس المعنى مقيد بالطرفين، كما تقول مثلا: أنا أريد إحضار صورة للكتاب الأصفر في ذهني. فالصورة التي تريد أن تحضرها في ذهنك هي صورة للكتاب الأصفر، فنفس الصورة الحاضرة مقيدة، نفس المعنى نفس المفهوم مقيد. هذا لا يريده صاحب الكفاية، وإنما الذي يريده صاحب الكفاية أنه الواضع يمكن له في عملية الواضع أن يشترط شروطا. شو فائدة هذه الشروط؟ تنعكس على مستوى الاستعمال. لاحظ كيف يمكن أنا الآن أضع، وأنا وياك نضع كلمة، نسمي هذه باسم ما، هذه نحن نخترع لنا كلمة لا أفرض منسميها دايز، هاي بمثل على دايز إنه ما إلها معنى، منسميها لهذه نحن دايز أنا وأنت. الآن أنا كواضع ماذا أقول؟ أقول أنا اشترطت في وضعي لفظ دايز لهذه شرطا، وهو أنه لا يطلق دايز على هذه إلا أن يكون فيها سائل. أنا اشترطت شرط، بمعنى ما هي فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط أنه في المورد الذي لا يتوفر فيه الشرط يكون الاستعمال خطأ. لاحظتم كيف؟ هذا هي الفائدة فقط، وهذا الذي يقوم به. ولذلك بتشوف في عبائر أخرى لصاحب الكفاية شو بيعبر؟ بيقول شرط الاستعمال، حتى بيعبر عبارة بيقول شرط في مقام الاستعمال. طب كيف بده يوصل له شرط في مقام الاستعمال؟ يعني الواضع يلاحق كل مستعمل مستعمل؟ لا، يعني الواضع عندما وضع ذات المعنى، ذات اللفظ لذات المعنى، المعنى هو هذه ذاتي، ولكن العملية الوضعية قال أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى بشرط أن يكون هذا ممتلئا، أن يكون الموضوع له ممتلئا، من دون أن يكون الشرط راجع إلى الموضوع له. لاحظتم؟ يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول لو لم يكن هذا ممتلئا لما كنت أضع له هذا اللفظ، غير داخل في حقيقة المعنى. لا، لاحظوا يا شيخ، المعنى الذي أضع له اللفظ هو ذات هذه، ذات صورتها الذهنية، صحيح؟ أضع اللفظ لذات الصورة الذهنية، يعني المعنى الموضوع له هو هذه، غير مقيدة بأي قيد. المعنى الموضوع له هو هذه، غير مقيدة بأي قيد أبدا، ولكن الوضع متوقف على شيء. إذا هذا الشيء يرجع إلى المعنى الموضوع له، يرجع إلى المعنى المستعمل فيه، ما إلي شغل، ولكن نفس المعنى الموضوع له أنا ما قيدته بشيء. أنا ما قلت وضعت لفظ قنينة للقنينة الممتلئة، لا، أنا وضعت لفظ قنينة للقنينة، ولكن هذا الوضع مشروط بشرط. كما في البيع، نمثل مثال آخر في البيع أوضح من مثال الأمس، كما لو كان شيخ عباس عنده عسل، وعسل طيب، هو لا يشترط في المشتري أو في المبيع شيئا، لا أبدا أبدا، ولكن بقول أنا لا أبيع العسل إلا بالتومان مثلا، هذا ليس شرطا للمبيع وليس شرطا للثمن، لا 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 لا، هذا نفس عملية البيع. يعني لو لم يكن معك تومان أنا لا أبيعه، من دون أن يكون هذا داخلا في ماذا؟ في المبيع. أو أن يقول الشيخ حسن للشيخ عباس لا أنا لا أشتري، هو يريد أن يشتري عسل والعسل غير مقيد، ولكن عملية الشراء مشروطة بأن يكون عسلا سليما، عملية الشراء مشروطة، من دون أن يدخل هذا في ماذا؟ مباشرة في المعنى الذي موضع له اللفظ، يعني في الشيء المشترى وهو المثمن. ما أدري وضحت الفكرة أكثر أو بعدها؟
مثلا الولد سميته اسمين، اسم بنهار واسم
بالله، ايه
عمقول هو مش بلحاظ الولد، يعني هو بلحاظ انه هذا بلحاظ الليل،
هذا بلحاظ النهار. هذا أيضا مثال جيد يمثل به البعض. هذا واضح يا أخوان كيف الفكرة صارت؟ أو
التفسير مختلف، يعني ثابت أنه شيء شرب خارج عن حقيقة هذا الشيء وشرب آخر، يعني أنت في الاستعمال أنه مثلا من الابتداء في ابتداء أن اللحظة الاستقلال المأخوذ فيها قدر أنه داخل في ماهية، أنه في ابتداء لحالها يأتي للانصراف إلى هذا المعنى، لكن من متقيدة ما راح يصير عندك انصراف أصلا إلا بلحظة الطرفين
الابتداء. نعم، حتى أجيبك أنا بمثل لك مثال جديد شيخ مصطفى. هلا إذا إجا واحد قال لك إذا إجا قال لك لفظ تليفون موضوع لأي تليفون، ولكن أنا كواضع بقول لك ما فيك تستعمله إلا للتليفون اللمسي، لفظ تليفون موضوع للتليفون، بس أنا كواضع أشترط أن لا تستعمله إلا بالتليفون اللمسي، لاحظتم؟ أو أن يقول لك الشيخ مصطفى التدخين كتدخين حلال، ولكن أنا في بيتي هو حلال، أنا في بيتي أمنعك أن تدخن، هو بكون غير الحرمة؟ هذا اللي عم يحكي صاحب الكفاية، يعني أنا لا أغير مضمون ما وضع له اللفظ، وإنما العملية الوضعية كلها تكون مشروطة. الفائدة أنني بحيث أنك لو أردت أن تستعمل بغير هذا الشرط لم يكن هناك استعمال، أصلا يكون هذا استعمال غلط. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية عنده نقطتين: النقطة الأولى أن المعنى في الحروف والأسماء واحد، وأن الاختلاف لحاظي عرضي. النقطة الثانية هي مسألة أن هذا اللحاظ داخل في نفس الوضع، لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. السيد الشيخ، طبعا في إشكالات يا أخوان، 5-6-7-8 إشكالات من أعلام على صاحب الكفاية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي الإشكالات على صاحب الكفاية، وإنما يشكل عليه بهذا البيان الموجود هنا. ماذا يقول لي صاحب الكفاية؟ هناك مقدمة للإشكال وهناك عنصرين للإشكال. أما المقدمة، يقول له: إذا أتينا إلى جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، فإن بلا كلام نجد أن هذه الجملة مترابطة فيما بينها. جيد؟ يعني هذه الجملة فيها ترابط، فيها جملة تامة ومترابطة، في عندك السير وزيد والبصرة والكوفة، هذه مترابطة صح؟ فوجود الترابط يفترض وجود سبب للترابط، صح ام لا؟ هي المقدمة الإشكال. يعني هذه مسألة وجدانية عرفية، أنه عندما تقرأ زيد في الدار هناك ترابط، سار زيد من البصرة إلى الكوفة هناك ترابط. هذا الترابط مسلم، والترابط لا بد له من سبب ودال. ما بيجي الترابط من لا شيء، بده سبب ودال يدل عليه. تمام؟ طيب، إذا أتينا إلى الدال على الترابط، تارة يكون الدال على الترابط يدل على الترابط لأن الترابط صفة ذاتية له، وأخرى يكون يدل على الترابط لأن الترابط عارض عليه. مثلا أنت الآن تارة تقول هذا يدل على البياض لأن البياض صفة ذاتية له، وأخرى تقول لا، هذا الحائط يدل على البياض لأن البياض عارض عليه. شك؟ في شق ثالث؟ يعني الأبيض في الخارج إما بياضه ذاتي وإما بياضه عرضي. الدال على الترابط في الجملة إما دلالته على الترابط ذاتية مستمدة من ذاته، وإما دلالته على الترابط مستفادة ومستمدة من غيره، عرضية وطارئة عليه. تمام؟ طيب، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهناك قاعدة مسلمة، وهي أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لزم التسلسل. كل صفة عرضية موجودة في أي شيء من الأشياء لابد أن تنتهي إلى أن هذه الصفة موجودة في شيء ولو شيء آخر بشكل ذاتي، لا ولا تنتهي. الآن نأتي إلى فكرة البياض. جيد؟ إذا كان البياض عرضيا لهذا القلم وعرضيا لهذه الورقة، فلا الورقة أعطت البياض للقلم ولا القلم أعطى البياض للورقة، اثنيناتهم عرضيين، فلا بد أن ينتهي هذه البياضات وهذا البياض وهذا البياض وهذا وهذا، لا بد أن ينتهي إلى بياض ذاتي، وإلا بنظل في سلسلة مستمرة. بتقولي وأول بياض وين؟ لاحظتم؟ وأول بياض وين؟ فإذا بصير في تسلسل بالعلل، يعني بالنتيجة وين البياض الأول من إجا؟ لابد أن يكون هناك شيء بياضه ذاتي استمد البياض غير استمد البياض منه، وإلا تسلسلات. واضح؟ فالذي يثبته السيد الشهيد أولا أن هناك دوال تدل على الربط ذاتيا. شفتوا هذا البرهان لهلا عم يقوله السيد الشهيد. فإذا النقطة الأولى أنه في الجملة التي نقرأها نجد أن هناك ترابط، والترابط لا يأتي من الهواء، بده سبب، هو حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، مش هيك؟ هلا هذا كلام حادث ومحدث كلام. تخيل الواحد يفسر فإذا هذا يحتاج إلى بالنتيجة محدث، والسبب والمحدث لهذا الترابط لابد أن يكون دال يثبت له الترابط بشكل ذاتي، وإلا خالفنا القاعدة الثابتة عندهم أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. هذا الشق الأول من كلام السيد الشهيد. طيب يأتي السيد الشهيد إلى جملة سرت مئثار زيد من البصرة إلى الكوفة، يقول ما هو الدال على الترابط في هذه الجملة؟ إذا تقول لي المعاني الإسمية، ما المعاني الإسمية ليس الربط لها ذاتيا. ليه؟ لأنك أنت الربط ذاتي، يعني ما فيك تسلكه عن الربط، هو عين الربط. لما تقول شيء ذاتي لشيء يعني لا ينسلخان عن بعضهما البعض، مع أن المعاني الإسمية يمكن أن تتصورها لوحدها محلقة بعيدة عن الطرفين، وليست حالة قائمة بالطرفين، وليست نسبة وربط بين الطرفين ولا شيء. الآن تقول زيد، وتصور مش زيد، ميت زيد كمان. فإذا الأسامي أو الأسماء ليست هي الدال على الربط. ليه؟ لأن المعاني الإسمية يمكن أن تتصور مستقلة، والدال على الربط بشكل ذاتي يستحيل سلخه عن الربط. صحيح؟ طيب ما الدال على الربط؟ الدال على الربط حينئذ ليس هو المفاهيم الإسمية والمعاني الإسمية، الدال على الربط حينئذ الماء، الحروف. تحصل كيف؟ لأن أنت عندك بالجملة شو عندك؟ عندك أسماء وحروف، في غير نوع، وعندك هيئة الجملة اللي هي من الحروف أيضا، شاك؟ عندك ثلاثة هم بالجملة، اسم وحرف وهيئة الجملة. فالدال على الربط حتما ليس الاسم، لأن الاسم ليس الربط له ذاتيا، وإذا كان الاسم يدل على الربط فهو يدل عليه بشكل عرضي، فلا بد أن يرجع إلى شيء يدل على الربط بشكل ذاتي. فما هو الدال على الربط بشكل ذاتي؟ حتما ليس هو الاسم، لأنك إذا بتفترضوا اسم وبتفترضوا دال على الربط بشكل ذاتي، شوف في خلف، شوف في اجتماع للنقيضين، يعني شيء يمكن أن يتصور لوحده وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتصور لوحده. تمام؟ فالدال على الربط السيد الشهيد ماذا يقول؟ الحروف. إن قلت شيخنا، والهيئات من ضمن الحروف يا أخوان، الهيئات معناها حرف، إحنا ما واحد يشكل على السيد الشهيد. إن قلت يا مولانا ومقتدانا لعل سبب الدلالة على الربط هو نفس مفهوم الربط، نفس مفهوم النسبة، يعني هذه أنت بس تقرأها بتشوف في ربط، هذا الذي يأتي إلى ذهنك من مفهوم الربط هو الدال على الربط. يقول السيد الشهيد هذا لا، ما يصير. لما؟ لأن كلمة ربط وكلمة نسبة أسماء ومعانيها اسمية. ليه؟ لنفس الضابطة، أنت تريد أن تعرف أن معنى اللفظ الدال اسمي أو حرفي، اعرضه على هذا الميزان. ما هو الميزان؟ أنه هل يمكن أن يتصور بدون أطراف أو لا يمكن أن يتصور بدون أطراف؟ أنت الآن يمكن أن تتصور معنى من دون طرفين؟ تفطر الطرفين وهميين لإله بذهنك أكيد. معنى فيه تفطر الطرفين ذهنيين لها في ذهنك ظرف ومظروف، حتى يمكن تتخيل جاط في معنى فيه حتى تفطر الطرفين، ولكن الأسماء ليست كذلك. هذا تمام الكلام الإشكال. فإذا خلاصة الإشكال يا أخوان مؤلف من هون، فينا نعبر عنهم مقدمة ونقطتين. المقدمة أنه حتما لا شك ولا ريب في وجود ترابط في الجملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، تمام؟ والترابط لا بد له من دال، لأنه ممكن كل ممكن يحتاج إلى علة ومشاكل. النقطة الثانية أن الدالة على الترابط إما أن يكون دلالته عرضي وإما أن تكون دلالته ذاتية، وكل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، فلا بد أن يكون هناك دوال دلالتها على الترابط ذاتية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ليس الدال على الترابط الأسماء ولا نفس مفهوم الربط والنسبة، لأن الأسماء معانيها اسمية يستحيل أو يمكن أن تتصور بدون طرفين لوحدها معلقة. فإذا كانت كذلك فأن تفترض الترابط لها ذاتي فهذا خلف أن معانيها اسمية. واضح إن شاء الله؟ ايه هو لاحظ صاحبك، هذا سؤال جيد. هلا احنا بعد عندنا شغله بالعباره بنتركها، قصه الحمل الاول والحمل الشائع بنطبقها مع العباره. لاحظ معي صاحب الكفايه وين والسيد شهيد وين عم يحكي. صاحب الكفايه بدعواه عنده نقطتين مثل ما قلنا. النقطه الاولى ان الاختلاف عرضي بين الاسماء والحروف، والنقطه الثانيه ان هذا الاختلاف لا يرجع الى نفس الوضع نفس الموضوع له والمستعمل فيه، بل الى العلقه الوضعيه نفس الوضع. صاحب الكفايه برهن على النقطه الثانيه، واما العرضيه فشو تركها؟ اطلقها اطلاق مثل ما قلنا بالامس انه كانه وجدان عرفي عنده لصاحب الكفايه. سيد الشهيد اجا ذهب على المقدمة الأولى، فإذا ضربت المقدمة الأولى تطير الثانية معها. سيد شهيد وغيره أشكلوا على شو بشكل أساسي على المقدمة الأولى، إنه أنت شو أمر عرضي؟ ما أنا عم جيب لك برهان على أنه أمر ذاتي، اختلاف بينهما ذاتي، بس جيب لك برهان على أن اختلاف بينهما ذاتي بعد إسبق تقل للعلقة الوضعية لا مش عارف شو، ما بهمنا. واضح إن شاء الله؟ ايه ما بيهمه صاحب الكفايه، ما بيهمه مثل السيد شهيد وغيره، ما انت باني المساله على ان الاختلاف عرضي وانا اقمت لك برهان على ان الاختلاف ذاتي، بعد طار كل مبنى. هو
مرحله قبل
مين؟ اي مرحله؟
بس
الوضع نفس المعنى بالنتيجه. بدي اقول لك شغله بالنتيجه، جيد هذا سؤال كمان جيد. بالنتيجة هلأ مرحلة الاستعمال، هي مرحلة الاستعمال من أين آتية؟ ما هي انعكاس في مرحلة الوضع؟ حتى بالوضع، حتى بالوضع وقبل الوضع بيجي بقول له، هلأ هو سيد شهيد بتفصيل الكلام بالاتجاه الثاني هيبين هالنقطة. حتى قبل الوضع أنت التصورات الموجودة في ذهنك للابتداء على نحو على نحوين، على نحوين متباينين، نحو قائم بالطرفين ونحو مستقل، مثل ما حاولنا نعبر امبارح انه مصدر واسم مصدر بس هم متباينان، مش انه هذه شغلة واحدة اختلاف لحاضي بينهما. خلينا نقرأ اصل الاشكال لنوصل لقصة الحمل الشائع والحمل الاول، امر سهل بس منطبقهم بالعبارة. اما الاتجاه الاول، طبعا هذا اللي عم يذكره السيد الشهيد هلا، هذا يبطل الاتجاه الاول ويثبت الاتجاه الثاني. فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. هاتوا برهانكم وملخصه. واحد، أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة ببعضها البعض، بعضها ببعض، سألتني ببعضها البعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. والمعاني الرابطة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دوال على هذا المعنى الرابط، الددال. هذه المقدمة الأولى، خلصت. المقدمة الثانية، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد كما توهمه صاحب الكفاية، يعني توهمه كما في ذهني وفي تصور صاحب الكفاية، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، قد يكون في شيء هو ذاتي الربط، ربطه ذاتي، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. قلت في المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، تفضل. هيئة الجملة.
نفس هيئة الجملة.
نعم.
طيب نفس الجواب، هذا الجواب كلمة
ما عندي مشكلة. ولكن إذا قلت لك زيد في الدار. طيب. وين الربط بشو؟ بسبب شو؟
نفس الجملة.
إذا قلت لك في الدار. في ربط بين الدار وفي. لا. طرف واحد، يعني الدال هو ليس الهيئة. هل المقدم الثالث، وليس شيء من المعاني الإسمية يرحمكم الله يكون الربط ذاتيا له. لا، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته، يستحيل تصوره مجردا عن الطرفين. هذا معنى الربط، هذا معنى أن يكون الشيء الربط ذاتيا لا، لأنه يعني لأن تصوره مجردا عن طرفيه مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتية الربط له، وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. قد يفتش على شيء يكون الربط ذاتيا له وهو ليس المعاني الإسمية، وهذه المعاني هي مدالل الحروف. ليش؟ لأنه أنت عندك بالجملة أسماء وحروف، ما في غيرهم، والهيئات هي معانيها حرفية أيضا، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد الاستثناء الأسماء إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليسا من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية. ليش؟ لإمكان تصورهما بدون أطراف. تقدم معكم في المنطق هذا المثال، الجزئي جزء بتقدم بتصور بالفلسفة بالبداية بآخر الفصل الأول، يمكن أو الفصل الثاني بالآخر، وجود الذات. هذا المثال اللي بيذكروه بالفلسفة، الجزئي جزئي والجزئي كلي، هذه قضيتان صحيحين ولا مش صحيحين؟ بيقولوا الجزئي جزئي بالحمل الأولي، يعني مفهوم الجزء جزئي ولا مش جزئي؟ مفهوم الجزء جزئي؟ فعنا إذن عنا قضيتان، الجزء كلي والجزء جزئي، صح؟ إذا أردنا أن نطبق الحمل الأولي الذي مناطه الاتحاد المفهومي والحمل الشائع الذي مناطه الاتحاد المصداق، على هاتين القضيتين، الجملة الجزئي جزئي وجملة الجزئي كلي. الحمل الوارد في الجملة الأولى الجزئي جزئي إنما يكون صادقا فيما إذا قصد به الحمل الأول أو الحمل الشائع. لا، لأنه من حمل المفهوم على نفسه. شكله. والجملة الثانية إنما تكون صحيحة فيما لو كان بالمقصود به الحمل الشائع، يعني حمل الكل على مصداقه. شك بالمنطق؟ ألو، بالمنطق، بالفلسفة وما شاكل ذلك. طيب، لنطبق هذه فكرة الحمل الأولي والحمل الشائع على نفس مفهوم الجزئي اللي هو موجود شو بهذه القضيتين، يعني قضية الجزئي جزئي وقضية الجزئي كلي. هذه لفظة الجزئي اللي هي موضوع بالقضيتين، ما ننطبق عليها فكرة الحمل الأولي والحمل الشائع. جيد. الجزئي المناطق ماذا يقولون؟ يقولون كل مفهوم قصد به المصداق الخارجي فيكون هذا المفهوم ملحوظا بالحمل الشائع، شك؟ وكل مفهوم قصد به تصويره بالحمل الأول وبالصورة الذهنية يقال بأنه ملحوظ بالحمل الأول، صح؟ طب نأتي إلى القضية الأولى الجزئي جزئي. في جملة الجزئي جزئي، الجزئي ملحوظ بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ هذه اللي كنا عم نتلخبط فيها من شوي. عندما في هذه قضية، في قضية هذا الحمل يا اخوان حمل اولي وهذا الحمل حمل شائع، جيد؟ هل تعرفين عنه نحن؟ طيب، هذه الجزئي الموجوده هنا هل هي ملحوظه بما هي مصداق او بما هي صوره ذهنيه؟ يعني الذي هو يتصف بالجزئيه الصوره الذهنيه او المصداق؟ صورة ذهنية جزئية أو كلية يا مولانا؟ كلية صورة ذهنية، يعني الجزئي مفهوم الجزئي ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى كثيرين. لاحظتم؟ أصلا نشرح شو هي وجه الاشتباه الذي يحصل فيه. أما إذا أتينا إلى الجزئي موضوع الحمل في القضية الثانية، هذه شو؟ ملحوظة بما هي مصداق هون، فهي ملحوظة بما هي صورة ذهنية. لا لكم شنو؟ نحن بس لكم بس مسألة ببحث العنوان والمعنون في المنطق، جيد؟ تارة نحن نتكلم عن تطبيق الحمل الأولي والحمل الشائع على تمام الجملة، على تمام القضية، وأخرى نريد أن نلحظ موضوع القضية، هل هو ملحوظ كما بما هو مصداق أو ملحوظ بما هو مفهوم؟ يعني أنت الآن عندما نقرأ هذا، غض النظر عن أن قضية الجزئي جزئي هي هذا حمل أولي أو حمل شائع، انظر إلى الموضوع فقط. موضوع هذه القضية هل هو ملحوظ بالحمل الأولي؟ يعني هل منظورك إلى الجزئي عندما تحكم عليه أنه جزئي تنظر إليه بما هو صورة ذهنية أو تنظر إليه بما هو مصداق وشيء موجود في الخارج؟ تنظر إليه بما هو مصداق وشيء موجود في الخارج. وعندما تحكم على الجزئي بأنه كلي، هل تنظر إليه بما هو صورة ذهنية أو بما هو مصداق؟ بما هو صورة ذهنية. المفهوم هو الذي يحكم عليه بأنه كلي. المصداق في مصداق كلي شقبيز؟ وضحت الفكرة؟ بس خلينا نوضح الفكرة، نشرح العبارة، نحن كل أولى لحتى نشرح العبارة. واضح؟ فإذا نحن لا نطبق فكرة الحمل الأولي والحمل الشائع على الحمل الوارد في نفس الجملة الأولى وعلى الحمل الوارد في نفس الجملة الثانية، بل نحن نطبق هذه الفكرة على حمل آخر وهو حمل غير مصرح به، وهو حمل موضوع القضية على مصداقه الخارجي وحمل موضوع القضية على مفهومه الذهني. وضحت؟ ما أدري إذا وضحت الفكرة أم لا. يعني إحنا الآن عندما نقول الجزئي ملحوظ بما هو مصداق والجزئي ملحوظ بما هو صورة ذهنية، نحن لا نتكلم عن كل القضية حتى تقول لي قضية الجزئي جزئي ماذا حمل أولي، لا نتكلم عن تعيين أن هذا الحمل الموجود في القضية هو أولي أو حمل شائع صناعي، لا، نحن نتكلم عن أن موضوع القضية بنفسه، هذا الموضوع للقضية بنفسه، هذا الموضوع للقضية هل هو ملحوظ بما هو جزئي أو ملحوظ بما هو، هل هو ملحوظ بما هو مصداق أو ملحوظ بما هو مفهوم وصورة. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار واضح. نأتي الآن إلى العبارة. وهذا يعني أنهما، شو هن؟ مفهوم النسبة ومفهوم الربط، ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع. مفهوم النسبة هو ليس نسبة بالحمل الشائع، لأن مفهوم النسبة معنى اسمي. واضح؟ مفهوم النسبة معنى اسمي. هلا بس أقول لك لفظة نسبة، صورته ذهنية، اسمي ولا حرفي؟ اسم. وإن كانا كذلك بالحمل الأولي، وإن كانا، شو هن؟ مفهوم النسبة ومفهوم الربط، كذلك يعني نسبة وربط بالحمل الأولي. كيف أن المفهوم النسبة هو نسبة بالحمل الأولي وليس نسبة بالحمل الشائع؟ واضح شو عم نحكي عنه؟ بيقول السيد الشهيد: وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. كيف؟ كالجزء، فإن الجزء يصدق على نفسه بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشائع. كيف هيك؟ وين صار الحمل الأولي وين صار الحمل الشائع؟
الأول يعني هو هذا في الجزء بما هو هو في الخارج، يعني هو إيه؟ الصورة التي أنت رجعها منه هي الكلية، وهذه الصورة
ما هي محمول عليه،
بس بما أنه صار الصورة صار
هي حمل. نرجع للعبارة يا أخوان. الشيء، أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، شو يعني بالحمل الأولي؟ يعني الصورة الذهنية؟ أحسن. إذا تتذكروا السيد الشهيد تفسيره للحمل الأولي والحمل الشائع، أو تطبيقه لفكرة الحمل الأولي ولفكرة الحمل الشائع، يختلف عن تطبيق العلماء لفكرة الحمل الأولي وفكرة الحمل الشائع. مراده بحسب الظاهر من التطبيق، ذكروا كينا فيها المرة الماضية، شيء آخر. مراده من التطبيق هو هذا يا أخوان، هذا اللي عم نشرحه. يعني هو ينظر إلى موضوع القضية، هذا موضوع القضية. عندما تقول الجزء جزئي، هو الجزء متى يصدق عليه أنه جزئي؟ مفهوم الجزئي جزئي، مفهوم الجزئي مش جزئي. هذا الشيء الخارجي هو الذي يصدق عليه أنه جزئي، وهذا الشيء الخارجي عندما تحمله، يعني هذا الشيء الخارجي عندما تحمل عليه جزئي، فيكون هذا من الحمل الأولي أو من الحمل الشائع. هذا يكون من الحمل الأولي لأنه من حمل الشيء على نفسه. أما إذا أتيت إلى، لأنه بعمليا يا أخوان مصداق الجزئي في وين هو؟ الذهن أو الخارج؟ مصداق الذهن الجزئي بالخارج ولا بالذهن شيخ عباس؟ بالخارج. طيب شو معنات عم يقول ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع؟ لأن الحمل الشائع المراد منه الذهن، لاحظته؟ فإذا المراد بالحمل الأولي ما هو؟ إذا بتعبر عنه النظرة الساذجة، النظرة الأولية للأشياء، والمراد بالحمل الشائع النظرة الأكثر عمقا للأشياء. فإن الشيء يصدق على نفسه بالنظرة الأولية للأشياء، والشيء قد يصدق على نفسه وقد لا يصدق على نفسه بهذه النظرة المعمقة، لأن الجزئي بالنظرة المعمقة مفهوم، والمفهوم ليس بالضرورة أن يكون جزئي، بل قد يكون كلي وقد يكون جزئي. صح؟ واضح؟ هذا ما أدري وضحت الفكرة والعبارة. هذا تمام ما أراد بيانه السيد شهيد في الإشكال. أنا كان بودي اليوم أن أبدأ ببيان المطلب، بس الظاهر لن يسعفنا الوقت، ما أنش حال مش في آخر 4 دقائق أعرف كيف بدي ألزق مطلب لازم. فيما تبقى 3-4 دقائق ما منطور عليكم مثل نقاش الفلسفة والكلام. من الأمور المهمة جدا في تحديد مسار طالب العلم وتحديد هدفه والوصول إلى هذا الهدف، مسألة في غاية الأهمية، وهي أن طالب العلم في مسيرته حاله كحال غيره، محتاج بالنتيجة حاجة بيولوجية، حاجة نفسية، حاجة تكاملية للزواج. ومسألة الزواج لطالب العلم من المعضلات من المعضلات. أسأل لكم بعد الدرس، بعد ما نقف تسجيل عصر ابن مرس، من المعضلات حالة مسألة الزواج لطالب العلم. فمن جهة الحالة الغالبة لدى طلاب العلوم الدينية، حالة العامة والغالبة، أن إمكاناتهم المادية متواضعة، خلينا نعبر متواضعة. ومن جهة أخرى طالب العلم إذا أراد أن يتزوج وأن يكون زواجه ناجحا ويمشي به نحو السير التكاملي وينشئ أسرة سليمة وأبناء سليمين سويين، أسوياء، يعبروا سويين ولا أسوياء، يحتاج أيضا إلى زوجة تكون فيها مواصفات. يا أخي أفرض بدوش يجيب أولاد، ولكن هذه بالنتيجة زوجة طالب علم، هو مش إنه وحدة يعني بعلاقة عابرة معها بعقد أو ما شاكل، بعقد منقطع أو ما شاكل، لا، هذه في علاقة مستمرة مثلا معها، هذه بالنتيجة زوجة طالب علم. فالآفة التي تحصل عادة أن هذا الطالب جهة الإمكانات المادية تغلب على جهة المواصفات الشخصية، فيكون مفتشا وباحثا عن امرأة ترضى به. عم يحكي الأمور مثل ما هي، إنه أنا زلمين فلوس ما عندي، بيت ما عندي، مش عارف شو ما عندي، فيفتش على امرأة ترضى بأمرين، هلا يكون أكثر أو 3 أمور: تتحمل الوضع المادي، تسافر معه إلى إيران وتلبس عباية، سو بعض الإخوان تلبس بوسيه على اختلاف يعني القناعات. أما كيف تفكر، ماذا تفكر، كيف عقلها، كيف ذهنها، كيف ستربي الأولاد، ماذا تصنع بهم، فهذا أنا ومن بعدي الطوفان. هو باعتبار أنه مثلا من جهة نحن ما نحمل على كل أخ بيعملك، لا مش بالضرورة، بس عم نحكي نحن عن أفرض نموذج ما أنه حاطط هتلات أمامه وغض النظر عن البقية، فشو بيطلع النتيجة؟ بيطلع النتيجة هو يريد أن يرضي المحيط الذي يعيش به، أنه أنا فلان والله تزوج ولبسه بشي الزلمة، ما بعرف أنا أنه هو من هالجماعة. السهلة لبسة، هذا شو التعبير؟ هذه هي مكلفة ولا مش مكلفة؟ هي مختارة ولا مش مختارة؟ انه الله سبحانه وتعالى بيحدي بس تتزوج بصير يكلف زوجة وهو بيكلفها بالتبع لها، هي ما هي مكلفة، هي مرجعة شو بيقول لها بالبوشية، واجبة مستحبة احوط وجوبا، هي مقلدها. والمسألة الثانية ان الموضوع المادي يا اخوان، هذا الشيء يوم نحكي عنه مفصلا، ان الشيء يوم خلص بكير اكتر نحكي عنه مفصلا، هذا الرزق لا بيدي ولا بيدك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. كم رأينا من الإخوة، أنا بشهود العيان كنت يعني، أتى إلى إيران تذكرة سفره صوم بالأجرة، وبعد فترة ملك بيتا وسيارة وفتح الله عليه أبواب من الرزق. تذكرة السفر صوم بالأجرة، أنا بتذكر تعرفوا كتير مني. وأما المسألة الثانية وهي مسألة أنه البوشية وأن تسافر إلى إيران، فهذه أيضا مما لا يقدم ولا يؤخر، لأن العلم غير منحصر في مكان، وأنت في إيران أو في النجف أو في أي حاضرة علمية بحسب الغالب لن تبقى طوال عمرك حتى تموت هنا، ستحمل نفسك وترجع إلى بلدك في يوم من الأيام ولو بعد حين، صح أم لا؟ وعلى هذا الأساس طالب العلم يا أخوان لابد أن لا أن يذهب وينظر إلى الأمور الأخرى التي هي خارجة عن هذين النطاقين، لأنه يا أخوان طالب العلم إذا كان في خراب ببيته، مش انه غسالة خربانة، لا، اذا كان في خراب في علاقته الاسرية ما يقنعني حدا، ما بيدرس مثل الخل، ما بيحضر مثل الخل، وما بيباحث مثل الخل ولا شيء. وهذا اذا استمر سنة وسنتين وثلاثة، فمن جهة هو يعيش هما وغما، ومن جهة ثانية هدفه العلمي لا يحصله، ومن جهة ثالثة الآفات والآثار الاجتماعية اللي بتترتب، الأولاد كيف بيطلعوا وا 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 إلى آخره. فلا بد أن يعتني طالب العلم في انتخاب زوجة، على مرة كأنه في بعض الروايات، تعينه في أمر دينه ودنياه، لابد من ذلك. التفصيل المواصفات وما شاكل ذلك اللي هي مناسبة لهذا العصر نحكي عنه إن شاء الله في وقت لاحق، والحمد لله رب العالمين.